الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب هل يبعث الطليعة وحده؟ حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا ابن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ندب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس، قال صدقة: أظنه يوم الخندق، فانتدب الزبير ثم ندب الناس، فانتدب الزبير ثم ندب الناس، فانتدب الزبير، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل نبي حواريا، وإن حواري الزبير بن العوام.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قوله: باب هل يبعث الطليعة وحده؟ ونظرا لأن المسافر وحده ورد فيه نص بالتحريم، وكذلك بالنسبة للاثنين، فلو أن رجلا خرج طليعة هل هذا جائز أو لا؟ الجواب جائز، لأن ما يدور في المعارك وما يدور في أمر أو شأن المسلمين يحتاج إلى نوع من السرية ونوع من الكتم والإخفاء، فكان إرسال الواحد من باب السرية والإخفاء حتى لا يعلم العدو من الذي يذهب. فعلى هذا يجوز أن يبعث الطليعة الذي يأتي بخبر القوم واحد، يكفي واحد في هذا الباب، ومن ثم ساق البخاري هذا العنوان أو هذا العنوان. ثم قال: حدثنا صدقه ابن الفضل المروزي قال أخبرنا ابن عيينة وهو سفيان قال حدثنا ابن المنكدر وهو محمد أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس، قال صدقة: أظنه يوم الخندق، أي في يوم الخندق في غزوة الأحزاب، فانتدب الزبير ثم ندب الناس فانتدب الزبير، يعني لما حث وحض من الذي يأتيني بخبر القوم، أي أن يكون طليعة ليأتي بأخبار قريش وما يدور عندهم وما وقع لهم بعد أن هبت هذه الريح وما تقدمت قريش، يعني بقيت في مكانها وفي خيامها والرياح تقلعها وتزيلها، بل تكاد أن تزيل الرجال، فرضي النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرف الأخبار ما الذي يدور هناك، فانتدب الزبير، أي طلب الزبير أن يكونه، وقلنا السر في هذا بأن الزبير قرشي فيخشى عليه أن يعرف، وكان مميزا، كان رجلا طويلا، كان إذا ركب دبته ربما لامست قدمه الأرض، فكان حري أن يذهب شخص لا يعرف حتى لا ينكشف أمره فيأتي بخبر القوم، فانتدب الزبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حوارية، وقلنا الحواري هو الخاص، بل خاصة الخاص للشخص، وإن حواري الزبير ابن العوام رضي الله عنه.
باب سفر الاثنين. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال: انصرفت من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لنا أنا وصاحب لي: أذنا وأقيما ولأمكما أكبركما.
قول البخاري: باب سفر الاثنين. ونرى أن في الباب الذي قبل هذا: هل يبعث الطليعة وحده؟ فعنوان البخاري بدل من يقول هل يكون الطليعة اثنين أو اثنين، نعم، فهنا أراد أن يكون الأمر عاما لما ورد فيه نص في هذا، وهو باب سفر الاثنين. وبعض العلماء ربما فهم من هذا سفر الاثنين أي يوم الاثنين، ورد الحافظ ابن حجر هذا الكلام وهذا الرأي الذي رأى أن يكون يعني يوم الاثنين، وكأن البخاري يرد على الحديث: المسافر شيطان والمسافران شيطانان والثلاثة ركب، ومن طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي، والحديث حسنه جماعة، فكأنه يعني يقول بأن الأمر في أمر السفر لو أن اثنان يجوز، والأمر في خلاف، يعني البعض حمل النهي أو كلمة شيطان أنه يعني عاصي ربما يهلك في الطريق أو ربما يهلك أو ربما يخرج عليهم اللصوص إلى آخره، فهنا البخاري أراد أن يعني عم أو غب أمر الواحد لخطورة الواحد في السفر، وبين أمر الاثنين للجواز، أن أحدهما يعني يأنس بصاحبه. وساق الحديث هذا الحديث الآتي: قال حدثنا أحمد بن يونس وهو اليربوعي، قال حدثنا أبو شهاب وهو عبد رب بن نافع الكناني، عن خالد وهو الحذاء، عن أبي قلابة، حد يعرفه؟ عبد الله بن زيد الجرمي، عن مالك بن الحويرث النيفي قال: انصرفت من عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا: أنا وصاحب لي الذنا وأقيم وليأمكما أكبركما. فأجاز لهما السفر وهما اثنان، أجاز لهما السفر وهما اثنان، وبين لهما السبيل في عبادتهما وهي الصلاة، أن يؤذن واحد والآخر يقيم اللي هو الأكبر سنا لأنهما استويا في العلم، فكان الأكبر هو الأولى بالإمامة. وعلى هذا يجوز سفر الاثنين، وليس كما ساق بعض أهل العلم المقصود بالاثنين لو في يوم الاثنين.
باب: الخيل معقود في نواصها الخير إلى يوم القيامة. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الخيل في نواصها الخير إلى يوم القيامة. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن حسين وابن أبي السفر عن الشعبي عن عروة بن الجعد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الخيل معقود في نواصها الخير إلى يوم القيامة. قال سليمان عن شعبة عن عروة بن أبي الجعد، تابعه مسدد عن هشيم عن حسين عن الشعبي عن عروة بن أبي الجعد. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البركة في نواصي الخيل.
قوله: باب الخيل، أو باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. والخيل مبارك لأن عليه وبه ينصر المسلمون ويجاهد في سبيل الله عز وجل. والخيل يعني تقريبا هي أقرب الكائنات إلى الإنسان وأحب الكائنات إلى الإنسان، والخيل فيها من الوفاء. ولذلك طبعا يعني إلى عهد قريب كانت الحروب لا تقام إلا على الإيه؟ على الخيل. ففيها الخير وهو ماض النصر والعز إلى يوم القيامة. والبعض يعني بيقول يعني إلى يوم القيامة فيها إشكالية نظرا للتطور العلم الذي حدث على الأرض، وأن الخيل هذه صارت الآن لا تساوي شيء في مقابل السيارات والدبابات والطائرات وهذه الأشياء. ولكن طبعا يعني هذا مردود، هذا مردود، لأن قد يكون هذا التطور وهذا التقدم الذي تعيشه البشرية الآن هو علامة قيام الساعة. لأن طبعا كلما تطورت أسلحة الدمار وأسلحة الخراب كلما كانت سببا في هلاك أهل الأرض، فيكون هذا مقدمة لقيام الساعة. وكما هو معلوم يعني أذكر تقريبا في أواخر السبعينات وصلت المعارك بين أعظم قوتين على ظهر الأرض إلى المنتهى، حتى أن هذا كان صريحا أن دولتين يهدد أحدهما الآخر أو تهدد أحدهما الآخر أو الأخرى بالدمار. حتى سمعت من أحد العسكريين قال بأن في أمريكا زر لو ضغط هذا الزر لذهب القطاع الشرقي بأسره، وفي الشرق في روسيا أو الاتحاد السوفيتي سابقا فيه زر ممكن يزيل قارة أمريكا بأسلحة يعني خطيرة جدا. ويمكن تذكروا يعني حادثة هيروشيما ونيازاكي وهذه البلاد التي يعني دمرت على طريق قنابل، قنبلة اللي بيسموها القنبلة الإيه النووية. واكتشاف الإنسان لهذه الأشياء طبعا من باب الفضول، لأن الإنسان دائما بطبع الفضول، وكلما عظم استكشافه كلما عظم خراب لهذه الأرض التي نعيش عليها، يعني هناك في انفتاح. ولذلك ما قال عز وجل: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، يظن بقى أن لا إله ولا شيء، هو بيدير هذه الأرض الكرة الصغيرة يديرها كيف ما شاء. فأظن يعني في نواة اللي هي تقريبا النيتروجين، هذه بداخلها يعني نواة صغيرة، هذه لو أنها يعني مثلا كبرت ممكن تدمر الكون كله. هم الذي فعلوه أيضا من هذه النواة، كبروها وجعلوها قنبلة فعلا بالتكبير، وجربوها على يعني الكلام ده قديم يعني تقريبا في أوائل القرن العشرين، فجربت على اليابان فأزالت يعني تقريبا بلدين في هذه البلاد، مسحتها، محت المعالم تماما، أسقطتها في البحر وقتل من فيها وهلك كل ما على ظهر هذه البلاد. طيب كيف الآن القوة الآن عظمت واشتد الأمر، وأيضا الصراع بين البشر وبين الناس صراع عظيم، يعني ليس الأمر بين الكفار وبين المسلمين أبدا، في صراع يدور الآن على من يمتلك الأرض ومن، وإن مثلا على الدولة في دمار الثانية بتلحق بالركب، يعني الآن إيران بتملك سلاح نووي، وكما قلنا السلاح النووي هذا بزر يزيل بلد من على ظهر الأرض، لا يبقي لها أثر، يجعلها كذا كأنها لم تكن شيء. وإيران طبعا دولة بتحقد على المسلمين حقد أشد من اليهود والعياذ بالله، وبتتمنى زوال كل موحد من على ظهر الأرض، ويمكن الطريقة التي هم يسيرون بها هي الطريقة التي غير بها دين النصراني لما بدأوا يتتبعون الموحدين ويقتلونهم الفرد معنى الفرد، فهم الآن يسعون إلى هذا. ولذلك يعني ما يخشى عليه أيضا التقارب بين مصر وبين إيران، ده أمر خطير والواحد ما كان يتخيله، لأن هنا معنى التقارب والتقارب يكون عقدي، لأن إيران لا تبحث إلا عن عقيد تغيير ومحو ومسح الوجود، وبنرى نوع من التساهل. يعني أذكر أيام ما كان حزب الله عمال يضرب في إسرائيل، وهذه الأفلام التي بين الحين والآخر تدور أو تروج على السذج من المسلمين، كنت أجد علاقة صورة معرفش نصر الله وحزب الله وحزب الله أزل إسرائيل ومش عارف مين والكلام ده، طبعا هذه كلها قصص، لأن لا فرق بين الشيعة اللي هم الروافض وبين اليهود، هم عملة واحدة وهم امتداد لليهود. حتى ما نسمع أن في خلاف بين اليهود وبين إيران، لا يوجد خلاف بين أمريكا وبين، لا يوجد إطلاقا، إنما هي أشياء كده بتروج حتى تظهر إيران ويظهر الشيعة قوة وأنهم لهم مكانة إلى غيره. فالحروب بين البشر حروب طاحنة، والآن يعني البقاء للأقوى كما يقولون، الأقوى الدولة القوية هي لها البقاء، فطبعا الأمر قد يكون هذا يعني هو أوان قيام الساعة. في القول الثاني وهذا أرجح أيضا، وهو أن سيكون في آخر الزمن أيضا إغلاق لهذه الأسلحة النووية وغيرها، إما عن طريق إبطال أو إفساد أو يعني تزال بسبب أن ستهلك أمما من الناس وناس كثير، فيكون بعد ذلك تغير، تعود البشرية إلى الأمر الأول، ويكون القتال عن طريق الخيول إلى آخره، والله أعلم بما يدور، لأن الغد لا يعلمه إلا الله عز وجل. لكن لا شك كما قلت لكم بأن هذا التطور الهائل الذي تعيش البشرية ليس بخير، حتى التطور في الطعام، يعني نرى الآن مثلا يعني القيراط من الأرض، القيراط ربما كان يعني قديما لو خمس فدادين لا يأتي بالثمر كما يأتي القيراط الآن، من تطورات وهندرجة للخلايا وكذا، بنلاقي مثلا أشياء ما كنا نراها. البطيخ زمان كان البطيخة كده، البطيخة ما شاء الله بقت بطيخ كبير، الخيار زمان كان الخيار اللي قد كده دي خيار، الخيارة ما شاء الله الآن حتى الزراعة كانت لا تزرع في بلادنا، يعني في مصر المانجو دي كانت جت وافدة، فكان يدوب المنجاه قد كده، الآن تشوف المنجاه ما شاء الله قد كده. التفاح كان لا يزرع لا يصلح في بلادنا لأن له مناخ خاص، الآن تلاقي التفاح المصري ما شاء الله بسبب ما يضاف إليه من هرمونات وهذه الأشياء التي طبعا هي أصل في انتشار السرطان والفشل الكلوي وغيرها من البلايا التي أصيبت بها الأمة أو أصيب بها البشر عموما. يعني الآن لما ننظر إلى أعمار البشرية نجد أنها في تدهور. يعني حتى لو أن شخص عمره 60 سنة، 60 سنة قل من يصل إلى 30 سالم، استحالة صعب. تلاقي يعني 30 سنة بقى ده اللي تلاقي عنده سرطان وعنده الكلى ومكسر وعنده المعدة مهرية وحالته حالة. قل من يسلم إلا واحد مثل أبو سهل كده، لأنه يعني راجل فلاح ربنا يديله الصحة والعافية مش بنفسده وماشي بزق. لكن يبدأ بقى الواحد ماشي يأكل من دي ويأكل من دي ويأكل من دي. طبعا دي أشياء مدمرة لخلايا الإنسان. فهنا في طبعا هذا التطور وهذا اللي ممكن نقول المدنية الحديثة ما جاءت إلا بالشر لجميع الخلق الذين على ظهر هذه الأرض. طيب قال حدثنا عبد الله، قلنا عبد الله بن مسلم القعنبي قال حدثنا مالك وهو مالك بن أنس عن نافع مولى بن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. يعني سيكون أيضا النصر، وطبعا كما ورد أن سيكون في آخر الزمان ملاحم، قد تكون هذه الملاحم لعودة البشر إلى الأصل الأول. وملاحم بين يعني البلاد بعضها ببعض، يعني القول الذي يقول بأن العالم يرأسه رأس واحد بعيد، يعني مهما يكن بأن هناك صراع ومنافسات على من يتسلط. وأظن الآن بدأت قوة تظهر كقوة الصين ومن خلفها روسيا. يعني روسيا لما خمدت ما نسيت الذل الذي عاشت فيه بعد سقوطها وتفكفك بلادها، بعد ما كانت دولة كأمريكا كانت ولايات فانحصرت إلى دولة واحدة روسيا. كل ما حولها من البلاد بدأ يستقل بتعاود الكرة عن طريق صاحبتها الصين، والصين بتحاول أن يكون لها وضع كان تجاري لكن في نفس الوقت بتملك أسلحة إلى آخره. فالآن العالم يموج بالفتن. وقال حدثنا حفص بن عمر وهو ابن الحارث الأزدي قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن حسين وابن أبي السف، حسين وهو من؟ ابن عبد الرحمن السلمي، وابن أبي السفر أو السفر عبد الله بن سعيد عن الشعبي وهو عامر عن عروة بن الجعد هو البارقي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وقال سليمان وهو ابن حرب الواشعي عن شعبة عن عروة بن أبي الجعد البارقي، وقال تابعه مسدد بن مسرهد عن هشيم وهشيم ابن بشير الواسطي عن حسين ابن عبد الرحمن عن الشعبي عامر عن عروة بن أبي الجعد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قطان عن شعبة ابن أبي التياح وهو يزيد بن حميد عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البركة في نواصي الخير، لأنها تسوق إلى النصر وإلى عز المسلمين. ونقف هنا إن شاء الله وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.